قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار به. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في موضعين، منهما في هذا الموضع وهو أتم، في هذا الموضع من طريق أبي عامر أتم، طريق الأولى، أما من طريق عبد الصمد فإنه مختصر، وذكره من طريق أبي عامر بالمجلد 1446 بأتم تمامه، ومن طريق عبد الصمد المجلد 461. وهذا التألي الذي حصل من هذا الرجل: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي بينهما مؤاخاة، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد بالعبادة، كان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، يقول أقصر أي كف وترك، ترك الذنب. وهذا نعم الفعل، هذا النصح جيد، لكن انظر إلى أين أدى به تماديه مزيدا عن النصح. فوجده يوما على ذنب قال له أقصر، فقال خلني وربي، يعني دعني يفعل الله في ما يشاء. أبعدت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك. هذا هو موطن الشاهد، هذا التألي والتعالي على الله والإقسام على الله بما لا يعلم. هذا الحديث أدخله العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه التوحيد في الثالث أو الرابع، الباب 64 أو 60 أو 63، باب ما جاء في الإقسام على الله. وذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أخرجه مسلم في صحيحه 2621. وساق بعده حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد وذاك صاحب مسرف عاصي، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه أخرى. الحديث الذي عندنا، ولو ترى ما ذكره ابن القيم في إعلام في ماذا في الجواب الكافي داء والدواء، في أن بعض الذنب قد يجر صاحبه للجنة، وبعض الغرور بالعبادة أو بالعمل الصالح قد يجر صاحبه للنار إذا أعجب أو اغتر أو تعالى على الله عز وجل. الحديث أيضا في الصحيحة 1685. وقال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث، حديث جندب بالذات المفهم السادس 607 تحت باب في عذاب المتكبر والمتألي على الله وإثم من قال هلك الناس ومدح المتواضع الخامل، ساق عن أبي هريرة وأبي سعيد حديث مسلم ساق ذلك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازع من ينازعني عذبته. وحديث جندب، وحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، وحديث رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، هذه الأحاديث ذكرها. والإمام مسلم يبين بذلك أن الإقسام ينقسم إلى نوعين، فإقسام على وجه التألي والتكبر والتحجر وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أوبق دنيا وأخرى ذلك الرجل، وإقسام على سبيل التواضع والثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، وهذا الذي يجوز والذي فعله ذلك الصحابي حين قال: والله لا تقطع يد الربيع، أنس بن النضر. وذكر هذا أيضا، ذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقال: والإقسام على الله عز وجل، شرح كتاب التوحيد، أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل: والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل كذا. والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل: والله ليشفعن الله شفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، والله لا يغفر الله لمن أشرك به أي مات على الشرك الأكبر، أمثال ذلك، ثقة بالله وتصديق لوعد خبره. والأول والذي يليها أن يقسم بما، والثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، هذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمت أنس بن مالك رضي الله عنهما، حين كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، المرأة التي كسرت ثنيتها، فقام أنس بن نضر فقال: تكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، يعني ثقة بالله، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي، إنما ثقة بالله أن الله سيدفع هذا عنها، لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن كما في الآية، وقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك، أي أنه ثقة بالله. فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو، فعفوا، جاءوا عافين عن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لعظيم ثقته صدق الله قسمه وقذف في قلوبهم محبة العفو. فهذه ثقة بالله، حسن ظن به، ولصلاحه نصره الله، ولصلاحه أيد الله قسمه وأبر قسمه، وما هذا لكل أحد، هو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع، ألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص، فعفوا وأخذوا العرش. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادته بشهادة بأن الرجل على من عباد الله وأنه أبر قسمه ولين له هذه القلوب، وكيف لا وهو الذي قال بأنه يجد ريح الجنة دون أحد، ولما استشهد وجد به 84 ما بين ضرب بالسيف وطعن برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه والربيع هذه رضي الله عن الجميع وعنا معهم. ويدل أيضا لهذا القسم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي أجاب دعاءه. القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله ومناسبة الترجمة الأقسام على الله، دخلها كتاب التوحيد. لكتاب التوحيد هو أن من تألى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه وساء وكذلك وخدش في التوحيد الأدب مع الله وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد. فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه، هذا هو الذي. أما النووي رحمه الله وابن القرطبي يقولون لعله اقترن بهذا القسم شيء آخر أو بقى دنياه أخرى، لا أنه مجرد القسم كل القسم هذا، لكن ظاهره أن هذا التعليل صاحبه إعجاب، صاحبه إعجاب وغرور وزهو، ويعني ماذا، وادعاء الغيب، وادعاء الغيب يعني ماذا، وكان يتضمن ادعاء الغيب، وذلك الذي أوبق دنياه وأخرى. قال النووي معنى يتألى يحلف، والألية الحل يمين، ألية اليمين، حتى قال بعضهم ألية ألية برب البرية، بأن الجنان قد هيئت لمعشر الزيدية وكذب إلا من تاب الله عليه. وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إن شاء الله غفر غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر يعني بهذا الحديث. ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته فسمي إحباطاً، ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم، أو يقال إنه بلغ به التعالي على الله، بلغ به التعالي على الله والتألي وكذا، أنه يعني ماذا تكبر وأعجب واغتر وزهى بنفسه، وكان هذا نقضاً لتوحيده كما أوله من سبق. قال القرطبي رحمه الله في المفهم دليل فيه دليل على صحة مذهب أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، موجب قوله تعالى أن الله لا يغفر، موجب قوله إن الله لا يغفر الشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الله تعالى أن لله تعالى أن يفعل في عبيده ما يريد من المغفرة والإحباط بذنوبهم، يذبهم بذنوبهم، إذ هو الفعال لما يريد القادر على ما يشاء. وقد بيّن الإحباط المذكور في هذا الحديث، احبط عملك. قال ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل كأنه حكم على الله وحجر عليه، وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أنه أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة، وكذلك المذنب من الخسة والإهانة. إن كان هذا المتألي مستحلاً لهذه الأمور فهو كافر، فيكون إحباط عمله لأجل الكفر كما يحبط عمل الكفار. وأما إن لم يكن مستحلاً لذلك إنما غلب عليه الخوف فحكم يعني قنط الناس، هذا تحريم تقنيط الناس، فحكم بإنقاذ الوعيد فليس بكافر ولكنه مرتكب كبيرة، فإنه قانط من رحمة الله وقنط غيره، يسعى في تقنيط غيره، ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون. فيكون إحباط عمله بمعنى أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يربى على أعماله الصالحة، فكأنه لم يبق له عمل صالح، يربى أي يزيد إلى آخر ما ذكروه في هذا حاصله. وهكذا في رياض الصالحين ذكر فصلا في هذا، وذكر هذه الأحاديث جمعا بين أحاديث القسم حسن ظنا بالله والقسم التألي على الله.